سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة من حكم الكشف الحرام من صاحب الرضيع في عبد الرحمن الدرويش في عبد الله بن صالح الطيب، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في هذا المقام، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما لا شك ان هذه المكاسب التي ذكرها الشيخان مكاسب خبيثه يجب الحذر منها، والله جل وعلا انما ابه لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث رحمه بهم واحسان اليهم وتطهيرا لقلوبهم وابدانهم ومجتمعهم مما يغضبه سبحانه ومما يضرهم بالعادل والعاجل، وهو سبحانه ارحم بعباده منهم وبامهاتهم، وهو الحكيم العليم فيما يقضي ويدبر بامر عباده، كما انه الحكيم العليم فيما يشرعه لهم ويامرهم وينهاهم عنه. الواجب على المكلفين ان يتمسكوا بما شرع الله لهم فعلا وتركا، وان يتواصوا بذلك اينما كان، ففيما شرعه الله لهم واباحه لهم غنيه وكفايه عما حرم عليهم وعما لم يشرعه لهم. من اصول هذا الدين الذي هو الاسلام التعاون على البر والتقوى بين المسلمين والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من التعاون على الاثم والعدوان، كما يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ثم يقول بعد هذا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. المعنى شديد العقاب من خالف امره وركب محارمه، ويقول جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فابان سبحانه ان الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الصفات الاربع من الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هم لهم الرابحون، هم السعداء الناجون من الخساره في الدنيا والاخره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين النصيحه، حيث قال عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه، وفي لفظ الله كررها ثلاثه، فقيل من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. النصيحة لله الإخلاص له سبحانه وتوحيده والإيمان به وبما أمر به وشرعه لعباده، والنصيحة للقرآن الإيمان بأنه كلام الله وليس غير الله، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وتصديق أخباره والوقوف عند حدوده. والنساء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان به عليه الصلاه والسلام انه رسول الله حقا الى جميع الثقلين الجن والانس، وتعظيم شرعه والاستقامه عليه والدعوه اليه والموالاه عليه والمعاداه عليه، هكذا يكون ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا هو الطريق لمحبة الله عز وجل العبد، فأراد الخروج من محبة الله له والفوز من دار الكرامة، فعليه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بما جاء، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة إلى الله وغفران الذنوب وحب الجنة والكرامة، كل ذلك معلق باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستعين على منهاج، والنصيحة لأئمة المسلمين الأمراء والجنود والرؤساء والقبائل ونحوهم من الرؤساء، نصيحة لهم بالدعاء لهم من أهل الغيب أن الله يوفقهم ويعينهم على الخير ويسدد خطاهم وينفع بهم عباده، وإعانتهم على ذلك، إعانتهم على تنفيذ الحق وعلى طبع الباطل والصدق لأداء حقهم ولا يسد إليك من وظائفهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف، حتى الناس على ذلك يسمعوا ويطيعوا في المعروف، كل ذلك من النصيحة لولاة الأمور. وليس هذا خاصا بالسلطان وحده الملك ورئيس الجمهورية وحده، لا، بل عام رئيس الجمهورية والملك والوزراء وشوف القبائل الذين يرجع إليهم وعمد الحرام وأمراء البلدان والقرى، وهكذا من له سلطة وإنه في محل ينصح له ويعان على الخير ويعان على ترك الشر حتى يصلح المجتمع، حتى يصلح المجتمع ويستقيم على أمر الله وشريعته، وحتى تأمن البلاد ويستريح عباده. ثم النصيحة لعامة المسلمين في توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وإقامة الحدود عليهم إلى وجبت، فإن في ذلك سعادتهم ونجاتهم. وقد ثبت في الصحيحين جديد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح والنصح، مبايعة معاهدة على أنه يقيم الصلاة، على أنه يؤدي الزكاة، على أنه ينصح لكل مسلم. ولفظ الآخر: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح والنصح. بايعة أن تنصح الإخوان وأن لا تمسه. ومن ذلك الحديث المعروف في البخاري المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه في النفس. فالأمره عظيم، لا يؤمن أحدكم يعني إيمان الواجب حتى يحب لأخيه في النفس، معناه إذا غش أخاه أو ظلم أخاه أو أحب له السوء فهو ضعيف الإيمان، ما استكمل الإيمان حتى يحب يقينا في النفس. والحمد لله يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن لمن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فضعيف الإيمان، لشره وعدوانه وظلمه باللسان أو بالفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويربك بين اصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر هذا الجسد يشتهى ايها الامه. متفق على صحته. الواجب على المسلمين ان يتعاونوا على ذلك الاسباب وان يحذروا التعاون عنه والعدوان. سمعتم ما قاله الشيخ هذا يتعلق بالمكاسب الحديثه التي فشت بين الناس وحصل منها الضرر العظيم وضرب القلوب وانحراف القلوب، بل حصل بها كفر بالله بعض الناس وكفر والضلال على الناس. وهذا ناشئ عن امور من الجهل ومن صفة الاشرار وخلطة الكفار، منها سعة الدنيا وانبساط الرزق إلى غير ذلك مما وقع به الناس. والأشياء المحرمة الخبيثة ترى تكون لذاتها محط بها خبيثة محرمة لفتها في نفسها، كالميتة والخنزير والكلب والنجاسات وسائر ما حرم الله لخبثه وفساده، والمسكرات التي حرمها على عباده لخبثها وإفسادها العقول، وسائر المخدرات كذلك فسادها لإفسادها العقول والأبدان، هذه محرمة لخبثها. ولهذا يقول سبحانه في كتابه العظيم في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، الجواب قل أحل لكم الطيبات. هذا الجواب، ما أباح الله لعباده إلا الطيبات. قل يعني قل يا أيها الرسول للناس أحل لكم الطيبات. فالمعنى أن الخبائث لم يحلها الله، وإنما أحل الطيبات. والخبائث منها ما هو خبيث في نفسك ومنها ما هو خبيث لكسبك، ولكن الميتات والخنازير والمسكرات واشبه ذلك كلها محرمه لخبثها لنفسها وضررها. وقد كثرت هذه الخبائث في العصر الاخير وانتشرت بين الناس وافسدت كثيرا من الناس وحصل بها ضررا عظيما من ظهور الفواحش والعدوان والظلم ومساد القلوب ومرضها وانحرافها عن هدى الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاه والسلام. ومن هذا ما وصف الله به نبيه في سوره الاعراف، حيث قال جل وعلا في وصفه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله عز وجل انما بعث رسله لإحلال الطيبات وتحريم الخبائث، ووجب على المجتمع المكلفين أن يأخذوا بما جاء في الرسل وأن يقدموا ذلك على أهوائهم، وبهذا تحصل لهم السعادة الآية العاجلة والآية، وبهذا يسلم مجتمعهم من الفساد. وقدر منذ شهر بل أكثر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع المخدرات والمسكرات، فإن المجلس قد درسه مرات كثيرة في سنوات كثيرة، وأصدر قرارا أخيرا بأن من ثبت عليه تحريم هذه المخدرات والمسكرات فإن الواجب قتله، لأنه غاشد في الأرض وسعى في ضرر الناس وظلمهم، فهو أشد من قطاع الطريق الذي يخلو أموال الناس الطرقات، لأن ضررهم مقيد بمن وقع في أيديهم وأخذوا ماله. ومع هذا شرع الله لولاة الأمور أن يقتلوهم أو يخلفوهم أو يقتلوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما المروج الذي يبيعها أو يهديها فيما بينه وبين الناس هذا معاقب بما يستحق من العقوبات الرابعة لأول مرة، فإن لم تنفع العقوبة ولم يرتدع عن ترويج هذا الفساد وجب قتله أيضا ليستريح الناس من فساده في الأرض. أما من يشربها يصوم المصلات فهذا العدل الشرعي معروف. والمقصود من هذا كله ان الواجب التعاون على محاربه هذه القبائل كما قال الشيخ هذه من بطرهما، تعاون وحرص على نجاه الناس وسلامتهم، وان يقوم كل واحد بنصيحه من حوله وتبليغ من حوله. كان عليه الصلاه والسلام اذا خطب الناس يقول لهم فليبلغ الشرع المطالب، فرب مبلغ او عام سابقا، رب مبلغ او عام سابقا. قد يسمع الانسان ولكن ينتفع قليلا، وقد يبلغ غيره فينتفع ذاك كثيرا. اما المحرم لكسبه فهو كثير، سمعتم في الندوه جمله من ذلك. فالغصب ما المقصود محرم لكسبه، قد يقصد الانسان دراهم ونفسها طيبه في اجل الدراهم، اذا غصبها اخذها بغير حق فقد محرم لكسبها، هذا بالغصب بالربا بالرشوه صار محرم من اجل كسب خبيث. هكذا الاطعمه الطيبه العنطه الرز والتمر اذا اخذ بغير حقه صار محرما، جاء دخل على التمر بالرشوه، العنطه بالرشوه، الرز بالرشوه، ملابس بالرشوه، بكسب خبيث. هكذا الاطعمه الطيبه العنطه الرز والتمر اذا اخذ بغير حقه صار محرما، جاء دخل على التمر بالرشوه، العنطه بالرشوه، الرز بالرشوه، ملابس بالرشوة، بعقود محرمة، عقود الربا، السرقة، بالغصب، بغير هذا من وجوه الكسب المحرم صارت محرمة في نفسها من أجل طريق كسبها المحرم. قال نصر الله له بذلك، قال سماعون الكذب أكلوا السحت، اليهود يأخذ بحق الله. قال عز وجل فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وانه عنه واخذهم ما نحن نتعب. فلا يليق بالمؤمن ان يتاسى باعداء الله اليهود وان يصير في ركابه في ظلم الناس وتعاطي الحرام الربا والرشوه وغير هذا مما حرمه الله عز وجل. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما افضل من ان ياكل عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكل عمل يده عليه الصلاه والسلام رواه البخاري في الصحيح. وسئل اي كسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مضروب. وقال في البيعين ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب مهلت بركه بيته. متفق على راسه. وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، الله خصمه، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب، رجل اعقابي ثم غدر، عهد الله ثم غدر عنه، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، وإن رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يحصل أجرا. ينبغي لأهل الإيمان الحذر من كل ما حرم الله من الخبائث في ذاتها أو كسبها، وأن يحرص على ما أباح الله له، ويتعاطى أسباب الحلال وفيها غنية وفيها مقنع عما حرم الله عز وجل. ومن أخطر شيء على المسلمين ما سمعتم من القبائل التي تحدث عنها سبحان قبائل المشكرات والمخدرات، فالواجب التناصح بها والتعاون فيها على البر والتقوى. الإنسان مع ولده مع أخيه مع جاره مع سهله مع معارفه مع غيره ينصح لهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم من هذه الشرور ومن ذلك التدخين كما سمعتم، فإنه كاشف الناس وهم يعرفون ضرره ويعرفون خبثه ولكن مع ذلك لا يزال الشيطان يجعلهم على الصبر عليه وتعاطيه. وهذا مما أشدد كثيرا من الناس وأوقعه في شر كثير، تجده فقيرا محتاجا للدرهم ثم يصفه بهذا المحرم الذي يضره ويضر أولاده وينشأ أولاده على طريقته. الواجب الحذر من هذا العرض على القضاء عليه، وضرته ظاهرة ذنبه ظاهر على من تعاطاه. وهكذا من يتعاطى المسكرات فإنك إذا تأملت حال الناس وجدت الكثير من الناس قد بلي بهذا الأمر، والمفتون لا يحصون من تسأل عن ما يتعاطه زوجها من الفساد العام والخبث بسبب المسكرات والمخدرات، ولكن الله قد يستر على قوم وقد يصلح الآخرين بأسباب تهتكهم واستهتارهم للمحارم وعدم مبالاتهم له بالله. فيجب الحذر، ثم يجره هذا إلى ترك الصلوات نعوذ بالله فهو كفر أكبر، يجره إلى ترك الصلوات فعل الفواحش المنكرة العظيمة بسبب ضياع العقول، ضاعت العقول، وضاعت العقول وقع كل بلاء. فيجب التواصي في ترك هذه الشرور والحذر منها، والنصيحة في ذلك كما يجعل الدولة وفقها الله أن تضاعف العقوبات لهؤلاء وأن تنفذ ما يجب في حق هؤلاء، لعل الله يرحم المسلمين ولعل الله يكون شر العقوبات العامة لأسباب هؤلاء. رزق الله بهم التوفيق والهداية وأصلح أحوال المسلمين وأعانهم على ما فيه صلاحهم وعلى ما فيه نجاتهم، وأعادهم من شر أنفسهم وشر أهوائهم وشر الشيطان وشر جلساء السوء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.